الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. هذا برنامجكم الفرائد المكية. لقاء اليوم يحمل عنوان أبيات لا نزاع فيها. ومعنى عنوانها أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة، وأن الشعر ديوان العرب، وأن هؤلاء الشعراء في غالب أحوالهم كما قال ربنا يقولون ما لا يفعلون، وكما قال ربنا ما تركوا واد إلا ويهيمون فيه، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لكن ثمة أبيات لا نزاع بين العقلاء بل بين الناس جميعا في أن معناها حق وأنها مقبولة لفظا ومعنى، ذلك أن التجارب ومرور الأيام وأحداث الدهر دل على صحة ما قاله أولئك الشعراء. وهي تسمى في الغالب أبيات حكمة، وحتى أبيات الحكمة قد يختلف الناس في الإذعان لها، لكننا سنقول أبياتا ربما اتفق الكثيرون على صحة معناها. قال كعب ابن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وهذا مما لا نزاع فيه، فالموت حق ولم ينازع في الموت أحد. وقوله كل ابن أنثى، كل هذه في اللغة من ألفاظ العموم، كل ابن أنثى ما من أحد يولد إلا وثمة رحم خرج منه ذلك المولود ذكرا كان أو أنثى. وقوله كل ابن أنثى أكمل من قوله كل ابن رجل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، قد يعمر قد يطول عمره تطول سلامته، لكنه لا بد أن يرد حياض الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما، أي يوما من الدهر، على آلة حدباء محمول. فمحمول خبر لكل، كل مبتدأ، لأنه قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء. لو سكت لما عرفنا المعنى، لكن لما قال محمول عرفنا المعنى. فالخبر في لغة العرب عند الصناعة الإعرابية في النحو هو الكلام الذي إذا قيل تمت به الجملة. قال ابن مالك في ألفيته: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. وكعب بن زهير تأخر إسلامه لكنه أسلم، وهذا البيت من قصيدة شهيرة له قالها فيما يقول الرواه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. والأبيات طويلة، منها: كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، فما مواعيدها إلا الأباطير، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. موضع الشاهد من قومها قوله كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. البيت الثاني ينسب لحسان رضي الله عنه وأرضاه. وحسان شاعر مجيد خزرجي أدرك الإسلام وعمره 60 عاما. يقول في بيت شهير له: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد، وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. والمعنى أن الناس إذا كانوا لا يقولون فيك إلا ما هو فيك فأنت من السعادة بمكان، لأن الأصل أن الناس لن يتركوك على حالك، فإذا جنيت لا يتوقفون عند جنايتك بل سيزيدونها ويكثرون عليك. وهذا واقع في الناس، خاصة ممن يبتلى بحسد الأقران. فحسان هذا البيت يقال إنه أصدق بيت قالته العرب: وإن امرأ يمسي ويصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. فلا سلامة من الناس ولا نجاة من ألسنتهم، فالإنسان يوطن نفسه على الصبر ويتغافل عما لا يحب. وقد قيل للإمام أحمد مسألة التغافل فقال: إن العقل كله في التغافل، لأنك لو أرخيت سمعك لكل أحد لضاق بك صدرك وضغت بنفسك ذرعا، لكن فكن كأنك لم تسمع ولم يقري، فكن كأنك لم تسمع ولم يقري. هذا البيت الثاني من الأبيات التي لا نزاع فيها، وبينا أن حسان يعرف بشاعر الرسول لكثرة ما قاله من شعر في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم والذود عنه. فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن صدق البلاء، إلى آخر همزيته رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وهذا لا ينازع فيه أحد، وإلا لو أن كل أحد منا تحققت أمنيته لما أضحى في الناس شقي ولا أحد أصابه حزن. لكن الأمر كما قال أبو الطيب: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فصاحب السفينة يشتهي أن تجري الرياح بريح طيبة في كل أحواله، وهذا لا يتأتى له ولا يعقل أن بحارا سافر بسفينته عبر البحار وجابها أشهرا ودهورا ولم يسلم من ريح عاصف، هذا محال. فكذلك الأماني ينبغي للإنسان أن يعلم أنه ليس كل أمنية تتحقق، لكن من العقل أن لا تسرف في الأماني، وأن لا تطلب ما ليس لك، وأن تعلم أن الله عز وجل بالغ أمره لا محالة. فالإسراف في الأماني أحيانا قد يقود النفس إلى أن يصيبها شيء من الوهن، يصيبها شيء من الضعف، يصيبها شيء من الانكسار. ولا بد أن نفرق ما بين علو الهمة وما بين كثرة الأماني، ما بين علو الهمة وكثرة الأماني. الإنسان مطالب أن تعلو همته. يقول الأول في مدح أحد الخلفاء: له همة، له همم لا منتهى لصغارها، وهمته الكبرى أجل من الدهر، وهمته الكبرى أجل من الدهر. هذا البيت الثالث في مسألة الأبيات التي لا نزاع فيها، وهو بيت كما بينا لأبي الطيب المتنبي شاعر العربية الكبير. كذلك من الأبيات التي يمكن أن يقال إنه لا نزاع فيها قول أبي تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. هذا قد يعني يجادلك البعض في أنه لا نزاع فيه، وقوله كم منزل في الأرض يألفه الفتى هذه كم خبرية. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، من حقك أن تحب ثم تختار ثم تتبدل ثم تتغير، لكن يبقى الحنين للمحبوب الأول. قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. هذان البيتان لأبي تمام قوبلت بصد أو رد من أحدهم، قال يرد على أبي تمام يقول: أتشك في أن النبي محمدا خير الورى وهو آخر مرسلي. وهذا الجواب غير صحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى وهو آخر مرسل، لكنه هو الحبيب الأول. فنحن ما عرفنا هؤلاء الأنبياء والمرسلون، ما عرفنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن أحببنا رسول الله ثم أحببنا بما علمنا الأنبياء والرسل. فالقياس هنا غير صحيح، والرد هنا غير واضح، بل غير مكتمل البنيان. كذلك هذا يسوقنا إلى بيت كذلك لا نزاع في معناه، وهو فيما قرأت ينسب للجاحظ. أحيانا الإنسان يأخذ ويعطي ويجادل مع أقوام، لكن إذا كان الذي أمامك لا يود أن يفقه، لا يود أن يفهم، إما يمنعه عداوة أو بلادة في الفهم. فالعداوة تحول بينه وبين الإنصاف، والبلادة في الفهم تحول بينه وبين أن يفقه منك مرادك. قال الجاحظ في بيتين متلازمين في المعنى حول هذه القضية، قال: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. وكان يتحدث في الأول عن مسألة أن الناس أحيانا يعني يتعب الإنسان في إفهام من حوله إذا كان هؤلاء لا يريدون أن يفقهوا عنك كلامك، ولم يبلغوا درجة في الوعي يصل بها إلى أن يفقه عنك ماذا تريد. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. فإذا كنت أنت كلما بنيت جاء وهدم الأس الذي بنيت عليه لن يتم البنيان. فإذا لم تتفق مع من يجادلك على قواعد في الجدال وعلى أمور متفق عليها وعلى تضييق خناق المختلف فيه، لن تصل أنت وهو إلى مقصودك، لن تصل أنت وهو إلى مقصودك. وهذا بيت بديع، والجاحظ على اعتزاله، إلا أنه كان ذا حظوة كبيرة في الثقافة بلا شك، وذا بيان مرسل. ومن قرأ كتابه البيان والتبيين أو البخلاء أو غيرها من كتبه القيمة علم أي حظ أعطيه هذا الرجل من العلم بمرويات العرب. وقد أصابه الفالج في آخر حياته، فأصبح يعني ينزل اللعاب على شفتيه، وفقد القدرة في أحد شقيه. فلما علم أن أمير المؤمنين يستدعيه ليراه تعجب، وقد جاوز 80، فقال: وما يفعل أمير المؤمنين بلعاب سائل وشق مائل؟ وما يفعل أمير المؤمنين بلعاب سائل وبشق مائل؟ وهذا وصف جيد في بيان حال النفس. والإنسان العاقل يعلم أنه يأتي عليه زمن لا يقدر عليه ما كان يقدر عليه في أيام شبابه. والإنسان إذا عاش المرحلة التي يعيشها بروية، بعقل، بقدرة، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى، لابد أن يتكيف مع الأخرى مثل ما تكيف مع الأولى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكف به أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام، قام الليل حتى تفطرت قدمه، فكان يوتر أحيانا بثمان، لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم يأتي بالتاسعة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه: فلما أسن رسول الله وحمل اللحم كبر عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يصلي بست ويوتر بالسابعة، يصلي بست ويوتر بالسابعة. فالمرحلة الأولى غير المرحلة التي بعدها. ومن الجدال أن تعاند الدهر وأن تعاند الأيام، فلكل شيء حد، فلكل شيء وقته، فلكل شيء زمنه. والعاقل من يعلم أنه إذا أخذ حظه من زمنه يوما ما لا يطالب بنفس الحظ في مرحلة أخرى. فلكل زمان دولة ورجال، هذا ينطبق على الأفراد، ينطبق على النفس، ينطبق على الجسد، ينطبق على الأهل، ينطبق على القرابة، ينطبق على الجميع. لا بد أن يعي الإنسان طريقه في حياته وغدوه ورواحه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.